الوجه الثاني 60 المنكرات في مجالس الصوفية والوعاظ. تأملت أشياء تجري في مجالس الوعظ يعتقدها العوام وجهال العلماء قربة وهي منكر وبعد، وذلك أن المقرئ يطرب ويخرج الألحان إلى الغناء، والواعظ ينشد بتطريب أشعار المجنون وليلى، فيصفق هذا ويخرق ثوبه هذا ويعتقد أن ذلك قربة، ومعلوم أن هذا أو أن هذه الألحان كالموسيقى يوجب طربا للنفوس، فالتعرض بما يوجب الفساد غلط عظيم، وينبغي الاحتساب على الوعاظ في هذا. الهامش أن ينبغي للمحتسب أن يمنعهم منه، وقد بطلت الآن وظيفة المحتسب، وانظر الكلام عنها في كتاب الأحكام السلطانية. انتهى الهامش. وكذلك المقابريون منهم، فإنهم يهيجون الأحزان ليكثر بكاء النساء، فيعطون على ذلك الأجرة، ولو أنهم أمروا بالصبر لم ترد النسوة ذلك، وهذا أضداد الشرع، وهذا أضداد للشرع. قال ابن عقيل: حضرنا عزاء رجل قد مات له ولد، فقرأ المقرئ: يا أسف على يوسف. فقلت له: هذه نياحة بالقرآن. وفي الوعاظ من يتكلم على طريق المعرفة والمحبة، فترى الحائك والسوقية الذي لا يعرف فرائض تلك الصلاة يمزق أثوابه بدعوة لمحبة الله تعالى، والصافي حالا منهم وهو أصلحهم يتخيل بوهمه شخصا هو الخالق، فيبكيه شوقه إليه لما يسمع من عظمته ورحمته وجماله، وليس ما يتخيلونه المعبود، لأن المعبود لا يقع في خيال. وبعد هذا فالتحقيق مع العوام صعب، ولا يكادون ينتفعون بمر الحق، إلا أن الواعظ مأمور بأن لا يتعدى الصواب ولا يتعرض لما يفسدهم، بل يجذبهم إلى ما يصلح بألطف وجه، وهذا يحتاج إلى صناعة. فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ، ومنهم من يعجبه الإشارة، ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر، وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم، لكنه ينبغي أن ينظر في اللازم الواجب، وأن يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملح في الطعام، ثم يجتذبهم إلى العزائم ويعرفهم الطريق الحق. وقد حضر أحمد بن حنبل فسمع كلام الحارث المحاسبي فبكى، ثم قال: لا يعجبني الحضور، وإنما بكى لأن الحالة أوجبت البكاء. وقد كان جماعة من السلف يرون تخليط القصاص، الهامش القصاص في الاصطلاح القديم الوعاظ، وقد غلط من لا فهم له ولا علم عنده، فحسبهم مثل أهل القصص من أدباء الغرب. من ذلك ما كتب شفيق جبري في كتابه الذي درس فيه الأغاني لأبي الفرج، وهو كتاب فيه دعوة عريضة وجهل بين. انتهى الهامش. فينهون عن الحضور عندهم، وهذا على الإطلاق لا يحسن اليوم، لأنه كان الناس في ذلك الزمان متشاغلين بالعلم، فرأوا حضور القصص صادا لهم. واليوم كثر الإعراض عن العلم، فأنفع مال العام مجلس الوعظ يرده عن ذنب ويحركه إلى توبة، وإنما الخلل في القاص فليتق الله عز وجل. 61. الرد على المتأولين. من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفات للصفات والإضافات، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالغوا في الإثبات ليتقرر في أنفس العوام وجود الخالق، فإن النفوس تأنس بالإثبات، فإذا سمع العامي ما يوجب النفي طرد عن قلبه الإثبات، فكان أعظم ضرر عليه. وكان هذا المنزه من العلماء على زعمه مقاوما لإثبات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمحو، وشارعا في إبطال ما يفتون به. وبيان هذا أن الله تعالى أخبر باستوائه على العرش فأنست النفوس إلى إثبات الإله ووجوده، قال تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال: غضب الله عليهم ورضي الله عنهم، وأخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وقال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقال: كتب التوراة بيده، وكتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إلى غير ذلك مما يطول ذكره. فإذا امتلأ العامي والصبي من الإثبات وكاد يأنس من الأوصاف بما يفهمه الحس، قيل له: ليس كمثله شيء، فمحى من قلبه ما نقشه الخيال، وتبقى ألفاظ الإثبات متمكنة. ولهذا أقر الشرع على مثل هذا، فسمع منشدا يقول: وفوق العرش رب العالمين، فضحك. وقال له آخر: أو يضحك ربنا؟ فقال: نعم. وقال: إنه على عرشه هكذا. كل هذا ليقرر الإثبات في النفوس، وأكثر الخلق لا يعرفون الإثبات إلا على ما يعلمون من الشاهد، فيقع منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيه. فأما إذا ابتدأ بالعامي الفارغ من فهم الإثبات فقلنا: ليس في السماء ولا على العرش ولا يوصف بيد، وكلامه صفة قائمة بذاته، وليس عندنا منه شيء، ولا يتصور نزوله. امحى من قلبه تعظيم المصحف، ولم يتحقق في سره إثبات إله. وهذه جناية عظيمة على الأنبياء، توجب نقض ما تعبوا في بيانه. ولا يجوز لعالم أن يأتي إلى عقيدة عامي قد أنس بالإثبات فيهوشها أو فيشوهها، فإنه يفسده ويصعب صلاحه. فأما العالم فإنا قد أمناه، لأنه لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة الله تعالى، وأنه لا يجوز أن يكون استوى كما يعلم، ولا يجوز أن يكون محمولا، ولا أن يوصف بملاصقة ومس، ولا أن ينتقل. ولا يخفى عليه أن المراد بتقليب القلوب بين أصبعين الإعلام بالتحكم في القلوب، فإن ما يدبره الإنسان بين أصبعين هو متحكم فيه إلى الغاية، ولا يحتاج إلى تأويل من قال: الأصبع الأثر الحسن. فالقلوب بين أثرين من آثار الربوبية، وهما الإقامة والإزاغة، ولا إلى تأويل من قال: يداه نعمتان، لأنه إذا فهم أن المقصود الإثبات وقد حدثنا بما نعقل، وضربت لنا الأمثال بما نعلم، وقد ثبت عندنا بالأصل المقطوع به أنه لا يجوز عليه ما يعرفه الحس، علمنا المقصود بذكر ذلك. وأصلح ما نقول للعوام: أمروا هذه الأشياء كما جاءت، ولا تتعرضوا لتأويلها. وكل ذلك يقصد به حفظ الإثبات، وهذا الذي قصده السلف. وكان أحمد يمنع من أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، كل ذلك ليحمل على الاتباع، وتبقى ألفاظ الإثبات على حالها. وأجهل الناس من جاء إلى ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، فأضعف في النفوس قوى التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، يشير إلى المصحف. ومنع الشافعي أن يحمله المحدث بعلاقته تعظيما له، فإذا جاء متحذلق فقال: الكلام صفة قائمة بذات المتكلم، فمعنى قوله هذا أن ما هنا شيء يحترم، فهذا قد ضاد بما أتى به مقصود الشرع. وينبغي أن يفهم أوضاع الشرع ومقاصد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد منعوا من كشف ما قد قنع الشرع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام في القدر، ونهى عن الاختلاف، لأن هذه الأشياء تخرج إلى ما يؤذي، فإن الباحث عن القدر إذا بلغ فهمه إلى أن يقول قضى وعاقب تزلزل إيمانه بالعدل، وإن قال لم يقدر ولم يقضي تزلزل إيمانه بالقدرة والملك. فكان الأولى ترك الخوض في هذه الأشياء، ولعل قائلا يقول: هذا منع لنا عن الاطلاع على الحقائق، وأمر بالوقوف مع التقليد. فأقول: لا، إنما أعلمك أن المراد منك الإيمان بالجمل، وما أمرت بالتنقير، مع أن قوى فهمك تعجز عن إدراك الحقائق. فإن الخليل عليه الصلاة والسلام قال: أرني كيف تحيي، فأراه ميتا حي، ولم يره كيف أحياه. لأن قواه تعجز عن إدراك ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليبين للناس ما نزل إليهم يقنع من الناس بنفس الإقرار واعتقاد الجمل. وكذلك كانت الصحابة، فما نقل عنهم أنهم تكلموا في تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء، ولا أنهم قالوا استوى بمعنى استولى، وينزل بمعنى يرحم، بل قنعوا بإثبات الجمل التي تثبت التعظيم عند النفوس، وكف الخيال بقوله ليس كمثله شيء، ثم هذا منكر ونكير، إنما يسألاني عن الأصول المجملة فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ومن فهم هذا الفصل سلم من تشبيه المجسمة وتعطيل المعطلة، ووقف على جادة السلف الأول، والله الموفق. 62. فوائد السمع والبصر. قرأت هذه الآية: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، فلاحت لي منها إشارة كدت أطيش منها، وذلك أنه إن كان عني بالآية نفس السمع والبصر، فإن السمع آلة لإدراك المسموع، والبصر آلة لإدراك المبصرات، فهما يعرضان ذلك على القلب فيتدبر ويعتبر. فإذا عرضت المخلوقات على السمع والبصر أوصل إلى القلب أخبارها من أنها تدل على الخالق، وتحمل على طاعة الصانع، وتحذر من بطشه عند مخالفته. وإن عني معنى السمع والبصر فكذلك يكون بذهولهما عن حقائق ما أدركا شغلا بالهوى، فيعاقب الإنسان بسلب معاني تلك الآلات، فيرى وكأنه ما رأى، ويسمع وكأنه ما سمع، والقلب ذاهل عما يتأذى به، لا يدري ما يراد به، لا يؤثر عنده أن يبلى، ولا تنفعه موعظة تجلى، ولا يدري أين هو ولا المراد منه، ولا إلى أين يحمل. وإنما يلاحظ بالطبع مصالح عاجلته ولا يتفكر في خسران آجلته، لا يعتبر برفيقه ولا يتعظ بصديقه ولا يتزود لطريقه، كما قال الشاعر: الناس في غفلة والموت يوقظهم وما يفيقون حتى ينفد العمر. يشيعون أهاليهم بجمعهم وينظرون إلى ما فيه قد قبروا، ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا. وهذه حالة أكثر الناس، فنعوذ بالله من سلب فوائد الآلات، فإنها أقبح الحالات. 63 في العشق: نظرت فيما تكلم به الحكماء في العشق وأسبابه وأدويته، وصنفت في ذلك كتابا سميته بذم الهوى، وذكرت فيه عن الحكماء أنهم قالوا: سبب العشق حركة نفس فارغة، وأنهم اختلفوا، فقال قوم منهم: لا يعرض العشق إلا لظراف الناس، وقال آخرون: بل لأهل الغفلة منهم عن تأمل الحقائق. إلا أنه خطر لي بعد ذلك معنى عجيب أشرحه هاهنا، وهو أنه لا يتمكن العشق إلا مع واقف جامد. فأما أرباب صعود الهمم فإنها كلما تخايلت ما توجبه المحبة فلاحت عيوبه لها، إما بالفكر فيه أو بالمخالطة له، تسلت وتعلقت بمطلوب آخر، فلا يقف على درجة العشق الموجب للتمسك بتلك الصورة العامي عن عيوبها، إلا جامد واقف. وأما أرباب الأنفة من النقائص فإنهم أبدا في الترقي لا يصدهم صاد، فإذا علقت الطباع محبة شخص لم يبلغوا مرتبة العشق المستأثر، بل ربما مالوا ميلا شديدا. أما في البداية لقلة التفكر أو لقلة المخالطة والاطلاع على العيوب، وإما لتشتت بعض الخلال الممدوحة بالنفوس من جهة مناسبة وقعت بين الشخصين، كالظريف مع الظريف والفطن مع الفطن، فيوجب ذلك المحبة. فأما العشق فلا، فهم أبدا في السير، فلا يوقف وابل الطبع يتبع حاد الفهم، فإن للطبع متعلقا لا تجده في الدنيا، لأنه يروم ما لا يصح وجوده من الكمال في الأشخاص، فإذا تلمح عيوبها نفر. وأما متعلق القلب من محبة الخالق البارئ فهو مانع لها من الوقوف مع سواه، وإن كانت محبته لا تجانس محبة المخلوقين، غير أن أرباب المعرفة والها قد شغلهم حبه عن حب غيره، وصارت الطباع مستغرقة لقوة معرفة القلوب ومحبتها، كما قالت رابعة: أحب حبيبا لا أعاب بحبه، وأحببتم من في هواه عيوب. ولقد روي عن بعض فقراء الزهاد أنه مر بامرأة فأعجبته، فخطبها إلى أبيها، فزوجه وجاء به إلى المنزل، وألبسه غير خلقانه، فلما جن الليل صاح الفقير: ثيابي ثيابي، فقدت ما كنت أجده. فهذه عثرة في طريق هذا الفقير دلته على أنه منحرف عن الجادة، وإنما تعتري هذه الحالات أرباب المعرفة بالله عز وجل وأهل الأنفة من الرذائل. وقد قال ابن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مثانتها. ومثال هذه الحال أن العقل يغيب عن استحلاء تناول المشتهى من الطعام، عن التفكير في تقليبه في الفم وبلعه، ويذهل عند الجماع عن ملاقاة القاذورات لقوة غلبة الشهوة، وينسى عند بلع الرضاب استحالته عن الغذاء. وفي تغطية تلك الأحوال مصالح، إلا أن أرباب اليقظة يعتريهم من غير طلب لها في غالب أحوالهم، فينغص عليهم لذيذ العيش ويوجب الأنفة من رذالة الهوى. وعلى قدر النظر في العواقب يخف العشق عن قلب العاشق، وعلى قدر جمود الذهن يقوى القلق. قال المتنبي الهامش من قصيدته التي يعزي بها عضد الدولة بعمته. انتهى الهامش. قال المتنبي: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسببه لم يسبه. ومجموع ما أردت شرحه أن طباع المتيقظين تترقى فلا تقف مع شخص مستحسن، وسبب ترقيها التفكر في نقص ذلك الشخص وعيوبه، أو في طلب ما هو أهم منه. وقلوب العارفين تترقى إلى معروفها، فيعتبر في معبر الاعتبار. فأما أهل الغفلة فجمودهم في الحالتين، وغفلتهم عن المقامين يوجب أسرهم وقسرهم وحيرتهم. فأما أهل الغفلة فجمودهم في الحالتين وغفلتهم عن المقامين يوجب أسرهم وقسرهم وحيرتهم. 64 بين الخوف والرجاء. عرض لي أمر يحتاج إلى سؤال الله عز وجل ودعائه، فدعوت وسألت، فأخذ بعض أهل الخير يدعو معي، فرأيت نوعا من أثر الإجابة. فقالت لي نفسي: هذا بسؤال ذلك العبد لا بسؤالك. فقلت لها: أما أنا فإني أعرف من نفسي من الذنوب والتقصير ما يوجب منع الجواب، غير أنه يجوز أن يكون أنا الذي أجيب، لأن هذا الداعي الصالح سليم مما أظنه من نفسي، إذ معي انكسار تقصيري ومعه الفرح بمعاملته، وربما كان الاعتراف بالتقصير أنجح في الحوائج، على أنني أنا وهو نطلب من الفضل لا بأعمالنا. فإذا وقفت أنا على قدم الانكسار معترفا بذنوبي وقلت: أعطوني بفضلكم، فما لي في سؤالي شيء أمت به. وربما تلمح ذاك حسن عمله وكان صادا له. فلا تكسريني أيتها النفس، فيكفيني كسر علمي بي لي ومعي من العلم الموجب للأدب والاعتراف بالتقصير وشدة في الفقر إلى ما سألت، ويقيني بفضل المطلوب عنه ما ليس مع ذلك العابد، فبارك الله في عبادته، فربما كان اعترافي بتقصيري أوفى. 65 اختلاف الأفهام. قرأت من غرائب العلم وعجائب الحكم على بعض من يدعي العلم، فرأيته يتلوى من سماع ذلك ولا يطلع على غوره ولا يشرب إلى ما يأتي، فصدفت عن إسماعه شيئا آخر، وقلت: إنما يصلح مثل هذا لذي لب يتلقاه تلقي العطشان الماء. ثم أخذت من هذا إشارة هي أن لو كان هذا يفهم ما جرى ومدحني لحسن ما صنعت لعظم قدره عندي، ولا أريته محاسن مجموعاتي وكلامي، ولكنه لما لم أره أهلا صرفتها عنه وصدفت بنظري إليه، وكانت الإشارة أن الله عز وجل قد صنف هذه المخلوقات فأحسن التركيب وأحكم الترتيب ثم عرضها على الألباب، فأي لب أوغل في النظر مدح على قدر فهمه فأحبه المصنف. وكذلك أنزل القرآن يحتوي على عجائب الحكم، فمن فتشه بيد الفهم وحادثه في خلو الفكر استجلب رضا المتكلم به وحظي الزلفى لديه، ومن كان ذهنه مستغرق الفهم بالحسيات صرف عن ذلك المقام. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. 66 زيادة عمر المؤمن، زيادة عمر المؤمن خير. دعوت يوما فقلت: اللهم بلغني آمالي من العلم والعمل، وأطل عمري لأبلغ ما أحب من ذلك. فعارضني وسواس من إبليس فقال: ثم ماذا؟ أليس الموت؟ فما الذي ينفع طول الحياة؟ فقلت له: يا أبله، لو فهمت ما تحت سؤالي علمت أنه ليس بعبث. أليس في كل يوم يزيد علمي ومعرفتي، فتكثر ثمار غرسي يوم حصادي؟ أفيسرني أنني مت منذ 20 سنة؟ لا والله، لأني ما كنت أعرف الله تعالى معرفتي به اليوم، وكل ذلك ثمرة الحياة التي فيها اجتنيت أدلة الوحدانية وارتقيت عن حضيض التقليد إلى يفاع البصيرة، واطلعت على علوم زاد بها قدري وتجوهرت بها نفسي، ثم زاد غرسي لآخرتي وقويت تجارتي في إنقاذ المباضعين من المتعلمين. وقد قال الله تعالى لسيد المرسلين: وقل رب زدني علما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الإنابة. فيا ليتني قدرت على عمر نوح، فإن العلم كثير، وكل ما حصل منه حاصل رفع ونفع. 67 العارفون واتخاذ الأسباب. قلوب العارفين يغار عليها من الأسباب، وإن كانت لا تساكنها، لأنها لما انفردت لمعرفتها انفرد لها بتولي أمورها، فإذا عرضت بالأسباب محي أثر الأسباب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وتأمل في حال يعقوب وحذره على يوسف عليهم السلام، حتى قال: أخاف أن يأكله الذئب، فقالوا: أكله الذئب. فلما جاء أوان الفرج خرج يهوذا بالقميص فسبقته الريح: إني لأجد ريح يوسف. وكذلك قول يوسف عليه السلام للساقي: اذكرني عند ربك، فعوقب بأن لبث 7 سنين. وإن كان يوسف عليه السلام يعلم أنه لا خلاص إلا بإذن الله، وأن التعرض بالأسباب مشروع، غير أن الغيرة أثرت في العقوبة. ومن هذا قصة مريم عليها السلام وكفلها زكريا، فغار المسبب من مساكنة الأسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ومن هذا القبيل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. والأسباب طريق ولا بد من سلوكها، والعارف لا يساكنها غير أنه يحل له أمرها ما لا يحل لغيره. الهامش: ما يلي من الكلام مضطرب، ولعل تحريفا عراه من النساخ أو شيئا سقط منه ولم نهتدي لوجه إصلاحه. انتهى الهامش. والأسباب طريق ولا بد من سلوكها، والعارف لا يساكنها غير أنه يحلي له أمرها ما لا غير أنه يحلي له أمرها ما لا يحلي لغيره من أنها لا تساكن. وربما عرفت أن مال إليها وإن كان ميله لا يقبله، غير أنه أقل الهفوات يوجب الأدب. الهامش بياض في الأصل. انتهى الهامش. لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما، ولم يقل إن شاء الله، فما حملت إلا واحدة جاءت بشق غلام. ولقد طرقتني حالة أوجبت التشبث ببعض الأسباب، إلا أنه كان من ضرورة ذلك لقاء بعض الظلمة ومداراته بكلمة. فبين أنا أفكر في تلك الحال دخل علي قارئ فاستفتح، فتفاءلت بما يقرأ فقرأ: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فبهدت من إجابتي على خاطري، وقلت لنفسي: اسمعي، فإنني طلبت النصر في هذه المدارات، فأعلمني القرآن أنني إذا ركنت إلى ظالم فاتني ما ركنت لأجله من النصر. فيا طوبى لمن عرف المسبب وتعلق به، فإنها الغاية القصوى، فنسأل الله أن يرزقنا. 68. درجات قوة الإيمان. المؤمن لا يبالغ في الذنوب، وإنما يقوى الهوى وتتوقد نيران الشهوة فينحدر وله مداد. لا يعزم المؤمن على مواقعته ولا على العود بعد فراغه، ولا يستقصي في الانتقاب إن غضب، وينوي التوبة قبل الزلل. وتأمل إخوة يوسف عليهم السلام، فإنهم عزموا على التوبة قبل إبعاد يوسف فقالوا: اقتلوا يوسف. ثم زاد ذلك تعظيما فقالوا: أو اطرحوه أرضا. ثم عزموا على الإنابة فقالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين. فلما خرجوا به إلى الصحراء هموا بقتله بمقتضى ما في القلوب من الحسد، فقال كبيرهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. ولم يرد أن يموت بل يلتقطه بعض السيارة، فأجابوا إلى ذلك. والسبب في هذه الأحوال أن الإيمان على حسب قوته، فتارة يردها عند الهم، وتارة يضعف فيردها عند العزم، وتارة عند بعض الفعل. فإذا غلبت الغفلة وواقع الذنب فتر الطبع، فنهض الإيمان فينغص بالندم أضعاف ما التذ. 69. إذا عظم العالم نفسه خفيت عليه أخطاؤه. أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، وصار تعظيمه لنفسه مانعا له من الاستفادة. والمذاكرة تبين له خطأ. وربما كان معظما في النفوس فلم يتجاسر على الرد عليه. ولو أنه أظهر الاستفادة لأهديت إليه مساوئه فعاد عنها. ولقد حكى ابن عقيل عن أبي المعالي الجويني أنه قال: إن الله تعالى يعلم جمل الأشياء ولا يعلم التفاصيل. الهامش أعوذ بالله، إنه لا يمكن أن يقولها، وهذه كتبه وهذه مباحثه، فتبينوا أن تصيبوا قوما. انتهى الهامش. ولا أدري أي شبهة وقعت في وجه هذا المسكين حتى قال هذا. وكذلك أبو حامد حين قال النزول التنقل والاستواء مماسة، وكيف أصف هذا بالفقه والزهد وهو لا يدري ما يجوز على الله مما لا يجوز. الهامش: متى قال هذا وأين؟ وإذا لم يوصف الغزالي بالفقه والزهد فمن لعمري يوصف بهما بعده؟ انتهى الهامش. ولو أنه ترك تعظيم نفسه لرد صبيان الكتاب رأيه عليه، فبان له صدقهم. ومن هذا الفن أبو بكر ابن مقسم أو مقسم، فإنه عمل كتاب الاحتجاج للقراء فأتى فيه بفوائد، إلا أنه أفسد علمه بإجازته أن يقرأ بما لم يقرأ به، ثم تفاقم ذلك منه حتى أجاز ما يفسد المعنى، مثل قوله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا. فقال: يصلح أن يقال هنا نجي، أي خلصوا كراما براء من السرقة. وهذا سوء فهم للقصة، فإن الذي نسب إلى السرقة فظهرت معه ما خلص، فإن الذي نسب إلى السرقة فظهرت معه ما خلص، فما الذي ينفع خلاصهم؟ وإنما سيقت القصة ليبين أنهم انفردوا وتشاوروا فيما يصنعون وكيف يرجعون إلى أبيهم وقد احتبس أخوهم، فأي وجه للنجاة هنا؟ ومن تأمل كتابه رأى فيه من هذا الجنس ما يزيد على الإحصاء أكثر من هذا الفن القبيح. ولو أنه أصغى إلى علماء وقته وترك تعظيم نفسه لبان له الصواب، غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا ما زجه نوع رؤية للنفس حبس من إدراك الصواب، نعوذ بالله من ذلك. 70. إذا عملت خيرا فاحمد الله. تأملت قوله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فرأيت فيه معنى عجيبا، وهو أنهم لما وهبت لهم العقول فتدبروا بها عيب الأصنام وعلموا أنها لا تصلح للعبادة، فوجهوا العبادة إلى من فطر الأشياء. كانت هذه المعرفة ثمرة العقل الموهوب لهم الذي به باينوا البهائم، فإذا آمنوا بفعلهم الذي ندب إليه العقل الموهوب فقد جهلوا قدر الموهوب وغفلوا عمن وهب، وأي شيء لهم في الثمرة والشجرة ليست ملكا لهم. الهامش: أي أنه ما دام العقل نفسه من خلق الله وهو ملك له، فليس لصاحب العقل شيء يدعيه لنفسه ويفتخر به. انتهى الهامش. فعلى هذا كل متعبد ومجتهد في علم وعمل إنما رأى بنور اليقظة وقوة الفهم والعقل صوابا فوقع على المطلوب، فينبغي أن يوجه الشكر إلى من بعث له في ظلام الطبع القبس. ومن هذا الفن حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانحطت عليهم الصخرة فسدت باب الغار، فقالوا: تعالوا نتوسل بصالح أعمالنا، فقال كل منهم: فعلت كذا وكذا. وهؤلاء إن كانوا لاحظوا نعمة الواهب للعصمة عن الخطأ فتوسلوا بإنعامه عليهم الذي أوجب تخصيصهم بتلك النعمة عن أبناء جنسهم، فبه توسلوا إليه. وإن كانوا لاحظوا أفعالهم فلمحوا جزاءها ظنا منهم أنهم هم الذين فعلوا، فهم أهل غيبة لا حضور، فهم أهل غيبة لا حضور، ويكون جواب مسألتهم لقطع مننهم الدائمة، ومثل هذا رؤية المتقي تقواه حتى أنه يرى أنه أفضل من كثير من الخلق، وربما احتقر أهل المعاصي وشمخ عليهم، وهذه غفلة عن طريق السلوك ربما أخرجت. ولا أقول لك خالط الفساق احتقارا لنفسك، بل اغضب عليهم في الباطن وأعرض عنهم في الظاهر، وتلمح جريان الأقدار عليهم في الباطن، فأكثرهم لا يعرف من عصى، وجمهورهم لا يقصد العصيان بل يريد موافقة هواه، وعزيز عليه أن يعصي، وفيهم من غلب عليه تلمح العفو والحلم فاحتقر ما يأتي لقوة يقينه بالعفو. وهذه كلها ليست بأعذار لهم، ولكن تلمحه أنت يا صاحب التقوى، واعلم أن الحجة عليك أوفى من الحجة عليهم، لأنك تعرف من تعصي وتعلم ما تأتي. بل انظر إلى تقليب القلوب بين إصبعين، فربما دارت الدائرة فصرت المنقطع، ووصل المقطوع، فربما دارت الدائرة فصرت المنقطع ووصل المقطوع. فالعجب ممن يدل بخير عمله وينسى من أنعم ووفق.